الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الفرقان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بندار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال: حدثنا شعبة عن
حدثنا سعيد
بن الربيع أبو زيد
سعيد بن الربيع أبو زيد
نعم
النسخ الأخرى
كلها على هذا.
نعم.
قال: حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك، وأن تزني بحليلة جارك. قال: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل.
قال أبو عيسى:
حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا.
نسخة أخرى كذلك.
شعبة من حديث شعبة عن واصل. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث شعبة عن واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن أبي وائل عن أبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وهكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أورده الترمذي في سورة تفسير سورة الفرقان، وهو حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي ذنب أعظم عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم من ثم ما ثم ثم ماذا؟ ثم ماذا؟
نعم.
ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال ثم ماذا؟ قال أن تزني بحليل تجارك. وفي اللفظ الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآيات من سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاثة التي جاءت في القرآن هي الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، إلا أن الذي جاء في الحديث مقيد بالنسبة بالنسبة للزنا والقتل، وأما الذي جاء في القرآن فإنه مطلق لأنه ذكر القتل بغير الحق وذكر الزنا مطلقا. ولا شك أن ما جاء في الحديث وإن كان مقيدا وما جاء في القرآن وهو مطلق يعني يدل على أن ما جاء في الحديث هو أخطر وأشد من غيره، لأن القتل هو بغير حق هو خطير وعظيم، ولكنه إذا صار من الوالد للولد فهو أسوأ، ولا سيما إذا كان أيضا خوف الفقر وخوف الإملاق. وكذلك بالنسبة للزنا، الزنا بحليلة الجار وحلولة الجار أشد وأسوأ من الزنا بغيرها، لأن هذا بالإضافة إلى كونه ارتكاب أمر محرم فهو إساءة إلى الجار وتلويث فراشه، والجار له حق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالجار خيرا، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعلى هذا فالحديث اشتمل على ثلاث خصال، وخصلة الأولى هي أن أعظم الذنوب عند الله أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه، يعني يعبد مع الله غيره مع أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق وحده. ومن المعلوم أن المعقول وأن العقل السليم يقتضي أن من خلق هو الذي يعبد، وأن الذي مخلوق كيف يليق أن يعبد وهو مخلوق مثلك؟ والله عز وجل يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يليق هذا وكيف يعقل هذا أن الإنسان يعبد من كان مثله، مخلوق يعبد مخلوقا، وذلك المخلوق المعبود كان عدما فأوجده الله. العبادة إنما تكون للخالق، ولهذا قال في هذا الحديث: أن تجعل الله ندا وهو خلقه، يعني والحال أنه قد خلقه، فكيف يجعل لله ند؟ وهو الند هو الشبيه والنظير والمثيل الذي يصرف له شيء من العبادة، كيف يليق هذا وكيف يعقل هذا أن تجعل الله ندا وهو خلقه؟ وهذا يبين لنا أن الذي يستحق العبادة هو الخالق، وأن المخلوق لا يستحق العبادة وليس له نصيب في العبادة، لأنه هو نفسه مخلوق مثلك كان عدما فأوجده الله، وإنما العبادة تكون للخالق الذي لا بداية له ولا نهاية له، والخلق خلقه والأمر أمره، وكل موجود سواه فهو خلق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى خلقه وأوجده وكان عدما، أن تجعل الله ندا وهو خلقه. وهذا يبين ويوضح القاعدة المعروفة في التوحيد، وهي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، مستلزم بمعنى أن من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، يلزمه. ولهذا جاء في القرآن تقرير ذلك في آيات كثيرة، وفي سورة النمل عدة آيات كلها فيها تقرير توحيد الربوبية للعبور منه إلى إثبات توحيد الألوهية. أما من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله، بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهكذا يأتي تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. وهنا قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه, يعني من خلقه هو الذي يستحق أن يعبد. وكيف يقل أن يكون أن يجعل المخلوق ندا للخالق وأن يكون مثيلا للخالق وأن يعبد مع الخالق مع أنه كان عدما فأوجده الله, والله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم هم مثلكم كانوا عدما فأوجدهم الله عز وجل. فيقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية, أي أن من أقر بالربوبية يلزم أن يقر الألوهية, يلزم أن يعبد الله وحده. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية. ولهذا الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بالربوبية, كانوا مقرين بالربوبية, ولكن ما نفعهم ذلك لأنهم ما أتوا بالألوهية. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير الربوبية التي يقرون بها لإلزامهم بتوحيد الألوهية. وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية, بمعنى أن من أقر بالألوهية هو مقر بالربوبية, لأنه لا يعقل أن الإنسان يعبد الله وحده ويخص بالعبادة ثم ينكر أنه هو الخالق الرازق, ينكر أنه الخالق الرازق. فمن أقر بأن الله هو الإله المعبود الحق هو مقر بأن الله هو الخالق, لكن العكس يكون دون الإقرار بالثاني أي الربوبية يقر بها ولا يقر بالألوهية كما هو شأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقر توحيد الربوبية لإلزامهم بتوحيد الألوهية, وأن من أقر بهذا لزمه هذا. وأما توحيد الألوهية فمن أقر به هو مقر بالربوبية, لأنه لا يعقل أنه يعبد الله وحده ويخص وحده وينكر أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون. والخصلة الثانية أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك, خشية أن يطعم معك. قالوا وذلك إما للبخل مع وجود المال أو للفقر وعدم وجود المال. لكن الله عز وجل ذكر في القرآن أن النهي عن القتل بسبب الفقر, فجاء في سورة الأنعام جاء في سورة نعم في سورة الأنعام في آخرها ولا تقتلوا أولادكم من إملاق, من إملاق, لأن هنا قال من إملاق يعني أن الفقر حاصل, الفقر حاصل. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم, لأنه لما كان الفقر حاصل وموجود وأنهم نهوا بأن يقتلوا بسبب الإملاق الحاصل قدم رزق الآباء على الأبناء, لأن الفقر حاصل وهم يقتلون أولادهم من أجل الفقر الموجود لأن ما عندهم شيء يأكلونه وإياهم. قال نحن نرزقكم وإياهم, فقدم الآباء على الأبناء. وأما في سورة الإسراء فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق, لأن الإملاق متوقع وليس بواقع, متوقع وليس بواقع. ففي هذه الآية قدم الأولاد على الأبناء على الآباء, قال نحن نرزقهم وإياكم, نحن نرزقهم وإياكم, يعني يمكن أن يكون رزق هؤلاء رزقكم سببه هؤلاء الأبناء, فهو يرزقهم ويرزقكم لأنهم يقتلون خشية مع وجود المال, المال عندهم موجود لكن يخشون أن يفتقروا بسبب الإنفاق. قال نحن نرزقهم وإياكم, قال أن تقتل ولا خشية أن يطعم معك, يعني خشية أن يأكل معك. وهذا لا شك أنها أسوأ ما يكون من القتل، لأن كون القتل هو خطير وسيء، القتل بغير حق، ولكن كونه يكون من الوالد الذي الأصل يكون فيه الرحمة ويكون فيه الشفقة، يكون فيه الرحمة وفيه الشفقة، ثم أيضا هذا اعتراض على قضاء الله وعلى قدره وجزع وعدم الصبر والاحتمال، فإذا يعني هذا القتل يعني من أسوأ ما يكون من القتل. ثم قال وأن تزني، ثالثا تزني بحليلة جارك، يعني يزني بزوجة جاره، جاره له حق عظيم وهو عليه أن يحافظ على أهل جاره كما يحافظ على أهله، لا أن يخون جاره الذي ينتظر منه الإحسان وينتظر منه الإعانة وينتظر منه الحفظ والرعاية، وأن لا يصل إليه منه إلا الخير، ثم يكون الأمر بالعكس فيصل إليه الشر. فهذه أمور ثلاثة سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، فقال ذكر الشرك أولا، ثم ذكر بعده قتل الولد خشية أن يطعمه، ثم الزنا في حليلة الجار. وقد جاء في سورة الفرقان التي ذكر الترمذي هذا الحديث في تفسيرها ذكر هذه الأمور الثلاثة، إلا أنها مطلقة ليست مقيدة، لأنه قال والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس الذي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن واصل
هو ابن حيان الأحدب وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي وائل
وهو شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عمرو بن شرحبيل
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله
بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب في الستة.
قال حدثنا محمد بن دار عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن منصور
هو بن المعتمر هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
والأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
قال حدثنا عبد بن حميد
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
عن سعيد بن الربيع أبي زيد
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
في التقريب موجود. ذكر كنيته
أبو زيد الهروي
هو نفسه.
نعم.
سعيد بن ربيع
وهو من أقدم أقدم شيخ للبخاري وفاته.
سعيد بن ربيع قال إيش؟
سعيد بن ربيع العامل الحرشي بفتح المهملة والراء بعدها معجمة. أبو زيد الهروي البصري ثقة من صغار التاسعة. وهو من أقدم شيخ زاد كلمة من وهو أقدم شيخ للبخاري وفاته، مات سنة 11.
نعم.
ثم قال حدثنا محمد بن المثنى
أبو موسى العنزي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن محمد بن جعفر
وهو غندر ثقة أخرج أصحابه في الستة.
يقول السائل شيخنا الفاضل هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تقتل ولد خشية أن يطعم معك من لا ينجب من الأزواج اليوم سوى ولد أو ولدين ويمتنع عن الزيادة، يقول إن ظروف المعيشة صعبة لا تسمح بأن أعيشهم عيشة طيبة، فأكتفي باثنين فقط حتى أتمكن من الإنفاق عليهم.
هذا لا شك أن عمل سيء، لكن ما يقال أنه قتل، يعني قتل يعني معناه موجود يقتله. وأما هذا يعمل على أن لا يحصل له ولد، ولا شك أن هذا عمل سيء، وهو يعني سوء ظن بالله عز وجل، و يعني اعتراض على قضاء الله وقدره، يعني أن الإنسان الله يعني شرع قدر المقادير وشرع الأسباب، والإنسان يتزوج ليحصل الولد والرزق عند الله عز وجل. فمثل هذا يعني لا شك أنه عمل سيء، لكن لا يقال أن هذا داخل تحت كونه قتل الولد، لأن الولد موجود لكنه عمل على عدم وجوده. نعم.
وهذا يقول هل يستفاد من هذا الحديث تحريم عملية الإجهاض؟
لا شك أن كون الإنسان يعني يفعل هذا من أجل أن من أجل هذا الغرض، لا شك أن هذا مثل الموجود الذي يقتل.
قال رحمه الله تعالى: باب من سورة الشعراء. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى وكيع وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. روى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عائشة. وفي الباب عن علي وابن عباس. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فخص وعم، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا. إن لك رحما سأبلها ببلالها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يعرف من حديث موسى بن طلحة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو زيد عن عوف عن قسامة بن زهير قال حدثنا الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال: يا بني عبد مناف، يا صباحا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، من حديث أبي موسى، وقد رواه بعضهم عن عوف عن قسامة بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي موسى وهو أصح. ذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه من حديث أبي موسى.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في سورة الشعراء، يقول له عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنه لما نزلت عليه هذه الآية نادى في قريش وحتى اجتمعوا وقال لهم ما جاء في هذا الحديث، قال يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا صفية يا فاطمة. فخص وعم يعني نادى على سبيل العموم ونادى على سبيل الخصوص، وكل يقول لهم أنهم ينقذون أنفسهم من النار وذلك بأن يعملوا الأعمال الصالحة وألا يتكلوا على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتكلوا على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا الأعمال، بل عليهم أن يعملوا الأعمال كما يعمل غيرهم، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للجميع وجاءت الشرع للجميع للقرابة ولغير القرابة، وكل مطلوب منه أن يعمل وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وأن لا يترك أحد العمل ويعتمد على القرابة ويتكل على القرابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل هؤلاء أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني أنكم اجتهدوا في الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله عز وجل زلفى، أما أن تتركوا الأعمال وتعتمدوا على القرابة فإن هذا لا يجزي ولا ينفع، لأن كل إنسان مطلوب منه أن يعبد الله عز وجل وأن يقوم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ويكون على ذلك الجزاء والحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا فيه حث لهم وحرص على نفعهم وعلى فائدتهم، وقد أمر الله عز وجل بأن يذرهم فقال وأنذر عشيرتك الأقربين، فامتثل أمر الله عز وجل وأنذر عشيرته كما أنه نذير للعالمين جميعا، كما أنه نذير للعالمين جميعا عليه الصلاة والسلام، ولكنه خص قرابته حتى لا يعتمدوا وألا يتكلوا على القرب ويتركوا العمل، بل عليهم أن يعملوا الأعمال الصالحة ويتنافسوا في الخيرات التي تقربهم إلى الله عز وجل زلفى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن المنازل العالية فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب، نسبه شريف، نسبه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كونه صار من المخذولين ولم يوفق للإسلام ما نفعه نسبه، ما نفعه نسبه، فصار من المخذولين من أهل النار. وأنزل الله عز وجل في سورة تتلى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نار ذات لهب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد وأنذر قبيلته وقرابته على أن لا يتكلوا على القرب وإنما يعملون الأعمال الصالحة. لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع في أمته ويشفع في قرابته وغير قرابته من أهل الإيمان، لكن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل له بالشفاعة وبرضا عن المشفوع له، وبرضا عن المشفوع له. والمقصود من ذلك كما أسلفت هو أن القرابة كغيرهم يجتهدون ويتنافسون في الخيرات ولا يعتمدون على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجتهدون في الأعمال الصالحة التي تنفعهم عند الله عز وجل والتي تقربهم إليه سبحانه وتعالى زلفى. وذكر قريش وذكر بني قصي وبني عبد مناف وبني المطلب وذكر فاطمة وذكر صفية التي هي عمته صفية بنت عبد المطلب، فخص وعم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن أعلى شيء هو هو وأعم شيء هو قريش، لأن ما دونها متفرع عنها، يعني بني عبد مناف وبني قصي بني المطلب كل هؤلاء متفرعون من قريش، وقريش هم أبناء فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، قريش هم أبناء فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة الأبو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، الأبو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلق على نسله قريش، فالقرشي هو من كان من نسل فهر ابن مالك ابن النضر بن كنانة الأبو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني بعد ذلك يعني من هو دونه ومن هم من قريش من نسل فهر بن مالك، وهم أخص يعني من هذا العموم بني قصي بن كلاب، ثم ذكر بني عبد مناف الذي هو عبد مناف الذي هو ابن قصي، ثم ذكر ما هو يعني أقل من ذلك وأقرب من ذلك يعني وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم الأول الذي هو عبد المطلب، يا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب، فذكر هذه الأصناف الأربعة أو هذه الجماعات الأربعة الذين هم من قرابته صلى الله عليه وسلم، وأولهم أولاد فهر بن مالك، ثم أولاد قصي، ثم أولاد عبد مناف، ثم أولاد المطلب، وكلهم من أولاد وكل هذه الأصناف الثلاثة كلها من أولاد فهر بن مالك، إلا أن هذا تخصيص بعد تعميم، تخصيص بعد تعميم. وقد ذكر أو جاء في الحديث تقديم بني عبد مناف على بني قصي، وهذا يخالف الترتيب الوجودي، الترتيب الوجودي هو قريش ثم بني قصي ثم بني عبد مناف ثم بني عبد المطلب، لأن عبد مناف هو ابن قصي بن كلاب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن قصي، فالترتيب الوجودي هو قريش ثم بنو قصي ثم بنو عبد مناف ثم بنو عبد المطلب. اقرأ الحديث.
لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم.
نعم، ذكر ابنته فاطمة وعمته صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام، هي والدة الزبير بن العوام، وذكر بني عبد المطلب، وذكر بني عبد المطلب، ويدخل في ذلك يعني صفية التي هي بنت عبد المطلب، والرجال والنساء من أولاد عبد المطلب، وهذا هو جده الأقرب، جده الأقرب، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فيعني أنذرهم وحثهم على العمل، وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، لأن كل يعني لا يعتمد على غيره، وإنما يعتمد على عمله الصالح يجتهد فيه حتى يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. نعم. وبعده
لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فخص وعم، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، إن لك رحما سأبلها ببلالها.
وبعض أهل العلم قال هذا أنه قال هذا الكلام يعني في أول الأمر قبل أن يعني يأتي ما يدل على الشفاعة، وأنه تعالى يشفع، أنه صلى الله عليه وسلم يشفع يعني لقرابته وغير قرابته من المؤمنين. لكن لا شك أن كل مكلف مدعو لأن يستقيم على أمر الله وأن يجتهد في الأعمال الصالحة وأن لا يترك العمل من أجل قرابة قريب أو من أجل طلب شفاعة شافع، وإنما هو نفسه يجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى.
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال يا بني عبد مناف يا صباحا.
يا صباحا هذه كلمة يقولون تقال من أجل التجمع وحصول التجمع وأنهم يجتمعون يعني، وهذا في الصباح. نعم.
قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي
هو
صدوق عن البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي
وهو صدوق
يهم أخرج. نعم. البخاري وابو داود والترمذي. نعم. والنسائي.
نعم.
عن هشام بن عروة
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبيه
أبوه ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عائشة
رضي الله عنها صديقة بن الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن علي وابن عباس.
علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب الكتب الستة. وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد بن حميد عن زكريا بن عدي
هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل.
نعم.
عن عبيد الله بن عمرو الرقي
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الملك بن عمير
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن موسى بن طلحة
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن شعيب بن صفوان
هو
في نسخة مقبول أخرجه مسلم والترمذي في الشمال والنسائي.
نعم.
هل يصحح؟
نعم.
يعني صحح إلى تاء لأن هذه الرواية لا موجودة.
لا وهو موجود فيه.
وقال تم.
تم. تم. الترمذي في الشمال. هذا ال. هذا لا شك أنه يعني هذا في الأصل وليس الذي في السنن وليس في الشمائل وحدها. نعم.
لذلك أبو الأشبال صححها وعزى التصحيح إلى تحفة الأحوذي.
لا هو في الآن هذا مدى هذا إسناد يعني.
هو يعتمد تصحيحات التلمذي.
نعم.
يصحح من التحفة الأحوذي أبو الأشبال.
ليش الإسناد الآن هو هو رسالة واحد هنا وهناك؟
إيه. هو يعتمد على التحفة يقول يعني كان يعتبر أصح نسخة نس من.
أو تحفة الأشراف.
لا لا تحفة الأحوذي هذا كذا يقول راجع تحفة الأحوذي أربعة.
قال كذا.
158. قال حدثنا يا عبد الله بن أبي زياد.
عبيد الله.
لا.
عبد الله. عبد الله.
عبد الله بن أبي زياد.
نعم وهو. بدون تاء فيه
زيادة
تاء زائدة. نعم.
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي زيد
وهو
سعيد بن أوس صدوق له أوهام قال أبو داود والترمذي.
نعم.
عن عوف
بن أبي جميلة العرابي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن قسامة بن زهير
وهو ثقة أخرج لهم
أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن الأشعري
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعنده أربع من بناته رضي الله عنهن وربما لم تكن هي أكبرهن سنا وما ذلك ذكرها هنا كما أنه ذكرها في حديث السرقة وأن فاطمة بنت محمد سرقت.
لا أدري يعني وجه تخصيصها لكن أقول هو جاء في ذكر السرقة وجاء ذكرها هنا ويأتي ذكرها كثيرا يعني دون غيرها، فلا أدري يعني وجه التخصيص. يمكن يعني لأن كثير لأن نساء بنات يعني فيهن الذي مات في حياته عليه الصلاة والسلام، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه زوجته يعني في يوم بدر كان تخلف عن بدر يمرضها وماتت يعني في ذلك الوقت زوجته رقية، ثم زوجه بعدها أم كلثوم. نعم نعم. المطلوب من الأخوان الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد يكتب ورقة فيها اسمه وفيها يعني بلده وتوقيعه وتاريخ اليوم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سورة النمل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول: ها ها يا مؤمن، ويقول: ها ها يا كافر، ويقول: هذا يا كافر وهذا يا مؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض، وفيه عن أبي أمامة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بهذه الآية من سورة النمل، وهي ما يتعلق بالدابة، وأن الدابة تخرج في آخر الزمان ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن قالوا بالعصا، وتختم أنف الكافر بالخاتم، وحتى أن الناس أهل الخوان وهو المكان الذي يوضع عليه الطعام يجتمعون على المائدة ويعرف الكافر من المسلم، فيقال: يا كافر، يا مسلم، يا فلان، يا كذا. كل واحد يكلم الآخر على الشيء الذي هو عليه من كونه مسلم أو كافر. لكن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسناده من هو ضعيف. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة.
روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن علي بن زيد.
علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أوس بن خالد
وهو مجهول أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
وفيه عن أبي أمامة.
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحابه الستة.
وحذيفة بن أسيد
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سورة القصص. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم الأشجعي هو كوفي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش أنما يحمله عليه الجزع لا قررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت وهو ما يتعلق بكون النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمه أبو طالب في مرض موته وجاء إليه يعوده وقال يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، وكان حريصا على إسلامه لأنه هو الذي نصره وهو الذي ساعده وهو الذي ذب عنه، فكان حريصا على هدايته. ومع حرصه وما حصل أن له الهداية، لأن إذا في التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى لا يملكها غيره. وأما هداية التوفيق هداية الدلالة والرشاد فهذه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية الدلالة والرشاد هذه حاصلة لكل أحد، كل يدعى إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله، لا يدعى لا تكون الدعوة خاصة لأحد دون أحد، بل هي للجميع. فهداية الدلالة عامة للجميع، وأما هداية التوفيق فهذه لمن شاء الله عز وجل هدايته. ولهذا قال الله عز وجل أنزل الله هذه الآية يعني مات على الكفر، قال لعمه هذه المقالة، وقال لولا أن يعير أو تعيره العرب لأنه قال ذلك جزعا، قال لا أقرأت بها عينك. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فختم له بالخاتمة السيئة والعياذ بالله، فمات على الكفر. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وكان يحب وحريصا على إسلام عمه أبي طالب، ولكنه ما حصلت له هذه الهداية وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنه من قدر الله له أن يكون من أهل الشقاوة، وممن كتب أنه من الأشقياء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أعد الحديث. قال
صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني قريش أنما يحمله عليه الجزع لا قررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يزيد بن كيسان
وهو
صدوق يخطئ المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حازم الأشجعي
وهو سلمان ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة العنكبوت. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال أنزلت في أربع آيات، فذكر قصة فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة العنكبوت، وهو يتعلق بهذه الآية في أولها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وذكر أن 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 يعني سبب نزولها أن أم سعد بن وقاص رضي الله عنه وكانت كافرة أرادت منه أن يكفر وأن يترك الدين الحق الذي وفقه الله له ويرجع إلى ملة الآباء والأجداد، وقالت له وهي تدعوه إلى الكفر إن الله أمر بالبر، أو أنك تزعم، أو الله يعني نبيك وصاحبك يأمر بالبر وأنا أمك، وطلبت منه أن يكفر وأيضا امتنعت من الأكل حتى يكفر. وكانوا يطعمونها الطعام بأن يفتحوا فاها ويضعوا الغذاء فيه يعني حتى لا تموت. وأنزل الله عز وجل الآية في أن الإنسان يحسن لوالديه ولكنه لا يطيعهما في كفر ولا في معصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الله, فهو لا يطيعهما في كفر ولا يطيعهما فيما دون ذلك هو المعاصي. لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين ولو كانوا كفارا, وأنهم إذا حصل منهم شيء أو طلب من ابنهما الكفر أو طلب منه المعاصي فإنه لا يجيبهما إلى ذلك. ولو حصل أنها ماتت, أن الأم والأب إذا طلبوا منه الكفر طلبوا منه الإسلام وأنهم إذا لم يهف فإنهم يتركون الطعام حتى يموتوا حتى ولو ماتوا, لأن الإنسان يبقى على دينه ولا يطيع والديه في معصية الله لا فيما يتعلق في كفر ولا في معصية, بل يعبد الله وحده ويطيع الله عز وجل ويستقيم على أمر الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. أقرأ الحديث.
يقول عن سعد قال أنزلت في 4 آيات فذكر قصة فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
شجروا فاها يعني فتحوا فاها وصبوا فيه الطعام, فتحوه قالوا وكان يعني يجعلون فيه عصا حتى لا تطبق أسنانها ويصبوا الطعام يعني في فمها حتى لا تموت بسبب الامتناع عن الأكل والشرب. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى عن محمد بن جعفر
يعني هذان الاثنان شيخ أبي شيخ الترمذي في هذا الإسناد, محمد بن بشار ومحمد بن بندار ومحمد بن المثنى يعني هذان من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا, واتفق في سنة الوفاة وفي أكثر الشيوخ وفي كونه من أهل البصرة ومات في سنة واحدة وهي سنة 252 قبل وفاة البخاري ب4 سنوات, وهما من صغار شيوخه, وهما شيوخ لأصحاب الكتب الستة, وهما شيخان لأصحاب الكتب الستة. وكان يعني هذان متماثلان متقاربان فهما من بلد واحد, بل قيل إن ولادتهما واحدة ووفاتهما واحدة, وهما من أهل البصرة واتفق في التلاميذ والشيوخ. ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة, وكان كفر سيرهان يعني معناه متماثلين ما حد يسبق الثاني, متماثلين في التلاميذ والشيوخ وبيكونهم من أهل البصرة وأنه في سنة الوفاة, وقيل أيضا أنهما يعني في الولادة متفقين فيكون عمرهما واحد. ولهذا قال الحافظ وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة, والسنة التي مات فيها هي سنة 52 و200, ومعهم شخص ثالث من رجال من شيوخ أصحاب في الستة ومات معهم في تلك السنة, وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وهم من شيوخ أصحاب في الستة وماتوا في سنة واحدة.
عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب.
سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن مصعب بن سعد.
مصعب بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه سعد.
أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. بل إن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، هؤلاء العشرة الذين هم عشرة مشهورون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة.
يقول أمرني أبي بالدراسة في مدرسة فيها اختلاط، وإذا لم أطع تحدث مفسدة في البيت.
عليك أنك تحرص على إقناعه وعلى بيان ما جاء بالشرع من عدم الاختلاط وما يترتب على ذلك من الفتن وما يحصل بذلك من الأضرار، فأنت لا تدرس الدراسة المختلطة مع النساء، وعليك أن تجتهد في إقناع والدك وبيان له ما أنت عليه من الحق، وأن ما يدعو إليه أن فيه مضرة وفيه يترتب عليه نتائج وخيمة. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سليم بن أخضر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد نحوه.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقوله وتأتون في ناديكم المنكر، وذكر أن الذي يأتونهم من المنكر في ناديهم أنهم كانوا يخذفون، يعني يخذفون بالحصى ويسخرون من الناس، يسخرون من الناس ويخذفون الحصى الذي يكون بين الأصابع، هذا يسمى الخذف، ويسخرون من الناس. فهذا من جملة ما يأتون في ناديهم من المنكرات، لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده أبو صالح يعني باذان وهو ضعيف. باذان ولا زالان اسمه؟
بادام.
بادام
بالميم. بادام.
بادام.
نعم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن أبي أسامة.
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن بكر السهمي.
هو.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حاتم بن أبي صغيرة.
وهو ثقة أخرج له.
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سماك بن حرب عن أبي صالح.
أبو صالح بادام وهو ضعيف أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
عن أم هاني.
أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب أخت علي، وهي صحابية أخرج لها أصحاب في الستة.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي.
هو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سليم بن أخضر.
هو
ثقة أخرج له مسلم وداود والترمذي والنسائي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من سورة الروم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر في مناحبة في مناحبة ألف لام ميم غلبت الروم ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا معتبر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هذا بالنسبة كان أمس سؤال عن التخلق بأخلاق الله اللي ذكره الشارع.
نعم.
هنا نقل عن ابن القيم رحمه الله من كتاب بدائع الفوائد.
نعم.
يقول رحمه الله في المجلد الأول 136 لما ذكر مراتب إحصاء أسماء الله تعالى. قال المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية
يعني
الرسل،
يعني من يقول يا رحيم ارحمني، يا لطيف الطفلي، يا كريم اكرمني.
ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا، وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة.
يتخلق بأسماء الله
هكذا كتب. فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. يقول نقلا عن شرح القواعد المثلى للشيخ العثيمين تعليق أبي يعقوب المصري. يقول قلت فيما مضى لأحد الشباب إذا كان هذا العمل بدعة فلك أن تأخذ جميع حسناتي يوم القيامة.
يقول هذا كلام باطل.
فتبين لي بعد هذا أن العمل هو الخروج مع جماعة التبليغ خلاف السنة. فماذا علي؟
عليك أنك تحفظ لسانك من الكلام الذي لا ينبغي، وأنك تجتهد في طاعة الله عز وجل وعبادته، وألا يحصل منك شيء محذور لا يصلح ولا يليق مثل هذا الكلام. الإنسان يبيع ويشتري في حسناته في الدار الآخرة.
يقول رجل أخر صيام نصف رمضان إلى بعد رمضان الثاني بسبب جروح بليغة في جسده لم يستطع إثرها القضاء قبل رمضان الثاني، فهل عليه القضاء فقط؟
إذا كان في تلك السنة كلها يعني كان مريض ولا يستطيع ليس عليه إلا القضاء. وأما إذا كان مستطيعا وأخر فهذا هو الذي عليه القضاء والفدية طعام عن كل يوم مسكين.
يقول: ورد في كتاب الكبائر للذهبي حديث عن ابن عباس قال: ثلاثة عليهم لعنتي: رجل يؤم الناس وهم له كارهون، وزوجة يبيت زوجها وهو عليها غضبان، ورجل سمع حي على الصلاة ولم يجب. فهل هذا الحديث صحيح؟
ولا ما أذكر.
فائدة عنوانها صاحبها: إنك لا تهدي من أحببت، عن أبي طالب من البداية والنهاية. يقول ابن كثير رحمه الله: أبو طالب كان يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقدر ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال. من فعال ومقال ونفس ومال، ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. وقال كذلك في صفحة أخرى: فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهما المشفقان، هذاك في الظاهر وهذه في الباطن، هذاك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها وأرضاها. وقال في صفحة أخرى: وكان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب، وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، فكان يحنو إليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك، مع أنه على دينهم وخلتهم، إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبعيا لا شرعيا، فكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى، ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اجترأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من نار، وذلك في الدرك الأسفل من النار، وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.
نعم، يعني هذان العمان للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في شدة الإيذاء له، وهذا في تمام الإحسان إليه، وكل منهما كافر. والله عز وجل هو الذي سخر هذا للرسول صلى الله عليه وسلم يحميه ويرعاه ويحسن إليه، وجعل هذا يؤذيه. ولا شك أن الكفر كما أن المؤمنين متفاوتين في الإيمان، فإن الكفار متفاوتون في الكفر، بعضهم أسوأ من بعض. ولهذا فأبو لهب أسوأ من أبي طالب، وكل منهما كافر، والمؤمنون متفاوتون، بعضهم أكمل من بعض، ولهذا المؤمنون في الجنة درجات والكفار في النار دركات، بعضهم أسفل من بعض. ولا شك أن من يكون كافرا ويصد عن سبيل الله أسوأ من الكافر الذي كفره لا يتعداه ولا يعني يؤذي المسلمين ولا يصد عن سبيل الله، والكل في النار إلا أنهم متفاوتون. هذا أنزل من هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الفرقان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن
حدثنا سعيد
بن الربيع أبو زيد
سعيد بن ربيع أبو زيد
نعم
النسخ الأخرى
كلها على هذا
نعم.
قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك، وأن تزني بحليلة جارك. قال: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل لأنه زاد في إسناده رجلا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل
قال أبو عيسى
حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل لأنه زاد في إسناده رجلا.
نسخة أخرى كذلك
شعبة من حديث شعبة عن واصل قال أبو عيسى حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث شعبة عن واصل لأنه زاد في إسناده رجلا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وهكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أورده الترمذي في سورة تفسير سورة الفرقان، وهو حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي ذنب أعظم عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم ماذا؟ ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشة أن يطعن معك. قال ثم ماذا؟ قال أن تزني بحليل تجارك. وفي اللفظ الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآيات من سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاثة التي جاءت في القرآن هي الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، إلا أن الذي جاء في الحديث مقيد بالنسبة بالنسبة للزنا والقتل، وأما الذي جاء في القرآن فإنه مطلق لأنه ذكر القتل بغير الحق وذكر الزنا مطلقا. ولا شك أن ما جاء في الحديث وإن كان مقيدا وما جاء في القرآن وهو مطلق يعني يدل على أن ما جاء في الحديث هو أخطر وأشد من غيره، لأن القتل هو بغير حق هو خطير وعظيم، ولكنه إذا صار من الوالد للولد فهو أسوأ، ولا سيما إذا كان أيضا خوف الفقر وخوف الإملاق. وكذلك بالنسبة للزنا، الزنا بحليلة الجار وحلولة الجار أشد وأسوأ من الزنا بغيرها، لأن هذا بالإضافة إلى كونه ارتكاب أمر محرم فهو إساءة إلى الجار وتلويث فراشه، والجار له حق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالجار خيرا، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعلى هذا فالحديث اشتمل على ثلاث خصال، وخصة الأولى هي أعظم الذنوب عند الله أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه، يعني يعبد مع الله غيره مع أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق وحده. ومن المعلوم أن المعقول وأن العقل السليم يقتضي أن من خلق هو الذي يعبد، وأن الذي مخلوق كيف يليق أن يعبد وهو مخلوق مثلك. والله عز وجل يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يليق هذا وكيف يعقل هذا أن الإنسان يعبد من كان مثله، مخلوق يعبد مخلوقا، وذلك المخلوق المعبود كان عدما فأوجده الله. العبادة إنما تكون للخالق، ولهذا قال في هذا الحديث: أن تجعل الله ندا وهو خلقه، يعني والحال أنه قد خلقه، فكيف يجعل لله ند؟ وهو الند هو الشبيه والنظير والمثيل الذي يصرف له شيء من العبادة، كيف يليق هذا وكيف يعقل هذا أن تجعل الله ندا وهو خلقه؟ وهذا يبين لنا أن الذي يستحق العبادة هو الخالق، وأن المخلوق لا يستحق العبادة وليس له نصيب في العبادة، لأنه هو نفس مخلوق مثلك كان عدما فأوجده الله، وإنما العبادة تكون للخالق الذي لا بداية له ولا نهاية له، والخلق خلقه والأمر أمره، وكل موجود سواه فهو خلق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى خلقه وأوجده وكان عدما، أن تجعل الله ندا وهو خلقه. وهذا يبين ويوضح القاعدة المعروفة في التوحيد، وهي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، مستلزم بمعنى أن من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، يلزمه. ولهذا جاء في القرآن تقرير ذلك في آيات كثيرة، وفي سورة النمل عدة آيات كلها فيها تقرير توحيد الربوبية للعبور منه إلى إثبات توحيد الألوهية. أما من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله، بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهكذا يأتي تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. وهنا قال أن تجعل له ندا وهو خلقه, يعني من خلقه هو الذي يستحق أن يعبد. وكيف يقل أن يكون أن يجعل المخلوق ندا للخالق وأن يكون مثيلا للخالق وأن يعبد مع الخالق مع أنه كان عدما فأوجده الله, والله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم هم مثلكم كانوا عدما فأوجدهم الله عز وجل. فيقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية, أي أن من أقر بالربوبية يلزم أن يقر الألوهية, يلزم أن يعبد الله وحده. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية. ولهذا الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بالربوبية, كانوا مقرين بالربوبية, ولكن ما نفعهم ذلك لأنهم ما أتوا بالألوهية. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير الربوبية التي يقرون بها لإلزامهم بتوحيد الألوهية. وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية, بمعنى أن من أقر بالألوهية هو مقر بالربوبية, لأنه لا يعقل أن الإنسان يعبد الله وحده ويخص بالعبادة ثم ينكر أنه هو الخالق الرازق, ينكر أنه الخالق الرازق. فمن أقر بأن الله هو الإله المعبود الحق هو مقر بأن الله هو الخالق, لكن العكس يكون دون الإقرار بالثاني, أي الربوبية يقر بها ولا يقر بالألوهية كما هو شأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقرر توحيد الربوبية لإلزامهم بتوحيد الألوهية, وأن من أقر بهذا لزمه هذا. وأما توحيد الألوهية فمن أقر به هو مقر بالربوبية, لأنه لا يعقل أنه يعبد الله وحده ويخص وحده ويمكن أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون. والخصة الثانية أن تقفل ولدك خشية أن يطعم معك, خشية أن يطعم معك. قالوا وذلك إما للبخل مع وجود المال أو للفقر وعدم وجود المال. لكن الله عز وجل ذكر في القرآن أن النهي عن قتل بسبب الفقر, فجاء في سورة الأنعام في سورة الأنعام في آخرها قلت ولا تقتلوا أولادكم من إملاق, من إملاق, لأن هنا قال من إملاق يعني أن الفقر حاصل, الفقر حاصل. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم, لأنه لما كان الفقر حاصل وموجود وأنهم نهوا بأن يقتلوا بسبب الإملاق الحاصل قدم رزق الآباء على الأبناء, لأن الفقر حاصل وهم يقتلون أولادهم من أجل الفقر الموجود لأن ما عندهم شيء يأكلونه وإياهم. قال نحن نرزقكم وإياهم, فقدم الآباء على الأبناء. وأما في سورة الإسراء فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق, لأن الإملاق متوقع وليس بواقع, متوقع وليس بواقع. ففي هذه الآية قدم الأولاد على الأبناء على الآباء, قال نحن نرزقهم وإياكم, نحن نرزقهم وإياكم, يعني يمكن أن يكون رزق هؤلاء رزقكم سببه هؤلاء الأبناء, فهو يرزقهم ويرزقكم لأنهم يقتلون خشية مع وجود المال, المال عندهم موجود لكن يخشون أن يفتقروا بسبب الإنفاق. قال نحن نرزقهم وإياكم, قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك, يعني خشية أن يأكل معك. وهذا لا شك أنه أسوأ ما يكون من القتل، لأن كون القتل هو خطير وسيء، القتل بغير حق، ولكن كونه يكون من الوالد الذي الأصل أن يكون فيه الرحمة ويكون فيه الشفقة، يكون فيه الرحمة وفيه الشفقة، ثم أيضا هذا اعتراض على قضاء الله وعلى قدره وجزع وعدم الصبر والاحتمال. فإذا يعني هذا القتل يعني من أسوأ ما يكون من القتل. ثم قال وأن تزني، ثالثا تزني بحليلة جارك، يعني يزني بزوجة جاره، جاره له حق عظيم وهو عليه أن يحافظ على أهل جاره كما يحافظ على أهله، لا أن يخون جاره الذي ينتظر منه الإحسان وينتظر منه الإعانة وينتظر منه الحفظ والرعاية، وأن لا يصل إليه منه إلا الخير، ثم يكون الأمر بالعكس فيصل إليه الشر. فهذه أمور ثلاثة سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، فقال ذكر الشرك أولا، ثم ذكر بعده قتل الولد خشية أن يطعمه، ثم الزنا في حليلة الجار. وقد جاء في سورة الفرقان التي ذكر الترمذي هذا الحديث في تفسيرها ذكر هذه الأمور الثلاثة، إلا أنها مطلقة ليست مقيدة، لأنه قال والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن واصل،
عن واصل هو ابن حيان الأحدب وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي وائل،
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عمرو بن شرحبيل،
عمرو شرحبيل وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ابن ماجة.
نعم.
عن عبد الله،
عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن دار عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن منصور،
منصور هو بن المعتمر هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
والأعمش،
والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
قال حدثنا عبد بن حميد،
عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
عن سعيد بن الربيع أبي زيد،
سعيد بن الربيع هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
في التقريب موجود. ذكر كنيته
أبو زيد الهروي،
هو نفسه.
نعم.
سعيد بن ربيع
وهو من أقدم، وهو أقدم شيخ للبخاري وفاة.
سعيد بن ربيع قال إيش؟
سعيد بن ربيع العامر الحرشي بفتح المهملة والراء بعدها معجمة. أبو زيد الهروي البصري ثقة من صغار التاسعة. وهو من أقدم شيخ، زاد كلمة من، وهو أقدم شيخ للبخاري وفاة، مات سنة 11.
نعم.
ثم قال حدثنا محمد بن المثنى،
محمد المثنى أبو موسى العنزي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن محمد بن جعفر
وهو غندر ثقة أخرج أصحابه في الستة.
يقول السائل شيخنا الفاضل هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تقتل ولدك خشية أن يطعم معك من لا ينجب من الأزواج اليوم سوى ولد أو ولدين ويمتنع عن الزيادة يقول إن ظروف المعيشة صعبة لا تسمح بأن أعيشهم عيشة طيبة فأكتفي باثنين فقط حتى أتمكن من الإنفاق عليهم.
هذا لا شك أنه عمل سيء, لكن ما يقال أنه قتل, يعني قتل يعني معناه موجود يقتله. وأما هذا يعمل على أن لا يحصل له ولد, ولا شك أن هذا عمل سيء, وهو يعني سوء ظن بالله عز وجل, و يعني اعتراض على قضاء الله وقدره, يعني أن الإنسان الله يعني شرع قدر المقادير وشرع الأسباب, والإنسان يتزوج ليحصل الولد والرزق عند الله عز وجل. فمثل هذا يعني لا شك أنه عمل سيء, لكن لا يقال أن هذا داخل تحت كونه قتل الولد, لأن الولد ما وجد, لكنه عمل على عدم وجوده. نعم.
وهذا يقول هل يستفاد من هذا الحديث تحريم عملية الإجهاض؟
لا شك أن كون الإنسان يعني يفعل هذا من أجل أن من أجل هذا الغرض, لا شك أن هذا مثل الموجود الذي يقتل.
قال رحمه الله تعالى: باب من سورة الشعراء. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب, يا فاطمة بنت محمد, يا بني عبد المطلب, إني لا أملك لكم من الله شيئا, سلوني من مالي ما شئتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى وكيع وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. روى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا, ولم يذكر فيه عن عائشة. وفي الباب عن علي وابن عباس. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين, جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فخص وعم, فقال: يا معشر قريش, أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف, أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي, أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب, أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد, أنقذي نفسك من النار, فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا. إن لك رحما سأبلها ببلالها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, يعرف من حديث موسى بن طلحة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو زيد عن عوف عن قسامة بن زهير قال حدثنا الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين, وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال: يا بني عبد مناف, يا صباحا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه, من حديث أبي موسى, وقد رواه بعضهم عن عوف عن قسامة بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا, ولم يذكروا فيه عن أبي موسى وهو أصح. ذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه من حديث أبي موسى.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في سورة الشعراء, يقول له عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين, وأنه لما نزلت عليه هذه الآية نادى في قريش وحتى اجتمعوا وقال لهم ما جاء في هذا الحديث, قال يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا صفية يا فاطمة, فخص وعم, يعني نادى على سبيل العموم ونادى على سبيل الخصوص, وكل يقول لهم أنهم ينقذون أنفسهم من النار وذلك بأن يعملوا الأعمال الصالحة وألا يتكلوا على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يتكلوا على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا الأعمال, بل عليهم أن يعملوا الأعمال كما يعمل غيرهم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للجميع وجاءت الشرع للجميع للقرابة ولغير القرابة, وكل مطلوب منه أن يعمل وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة, وأن لا يترك أحد العمل ويعتمد على القرابة ويتكل على القرابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل هؤلاء أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا, يعني أنكم اجتهدوا في الأعمال الصالحة التي تقربكم الله عز وجل زلفا, أما أن تتركوا الأعمال وتعتمدوا على القرابة فإن هذا لا يجزي ولا ينفع, لأن كل إنسان مطلوب منه أن يعبد الله عز وجل وأن يقوم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ويكون على ذلك الجزاء والحساب, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا فيه حث لهم وحرص على نفعهم وعلى فائدتهم, وقد أمر الله عز وجل بأن يذرهم فقال وأنذر عشيرتك الأقربين, فامتثل أمر الله عز وجل وأنذر عشيرته كما أنه نذير للعالمين جميعا, كما أنه نذير للعالمين جميعا عليه الصلاة والسلام, ولكنه خص قرابته حتى لا يعتمدوا وألا يتكلوا على القرب ويتركوا العمل, بل عليهم أن يعملوا الأعمال الصالحة ويتنافسوا في الخيرات التي تقربهم الله عز وجل زلفا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, يعني من أخره عمله عن المنازل العالية فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها, فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها, لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم, ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب, فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب, فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب, نسبه شريف, نسبه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم, هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكن كونه صار من المخذولين ولم يوفق للإسلام ما نفعه نسبه, ما نفعه نسبه, فصار من المخذولين من أهل النار. وأنزل الله عز وجل في سورة تتلى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نار ذات لهب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد وأنذر قبيلته وقرابته على أن لا يتكلوا على القرب وإنما يعملون الأعمال الصالحة. لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع في أمته ويشفع في قرابته وغير قرابته من أهل الإيمان, لكن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل له بالشفاعة وبرضا عن المشفوع له, وبرضا عن المشفوع له. والمقصود من ذلك كما أسلفت هو أن القرابة كغيرهم يجتهدون ويتنافسون في الخيرات ولا يعتمدون على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما يجتهدون في الأعمال الصالحة التي تنفعهم عند الله عز وجل والتي تقربهم إليه سبحانه وتعالى زلفا. وذكر قريش وذكر بني قصي وبني عبد مناف وبني المطلب وذكر فاطمة وذكر صفية التي هي عمته صفية بنت عبد المطلب, فخص وعم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن أعلى شيء هو هو وأعم شيء هو قريش، لأن ما دونها متفرع عنها، يعني بني عبد مناف وبني قصي بني المطلب كل هؤلاء متفرعون من قريش، وقريش هم أبناء فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. قريش هم أبناء فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلق على نسله قريش، فالقرشي هو من كان من نسل فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني بعد ذلك يعني من هو دونه ومن هو ومن هم من قريش من نسل فهر بن مالك، وهم أخص يعني من هذا العموم بني قصي بن كلاب. ثم ذكر بني عبد مناف الذي هو عبد مناف الذي هو ابن قصي، ثم ذكر ما هو يعني أقل من ذلك وأقرب من ذلك يعني وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم الأول الذي هو عبد المطلب، يا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب. فذكر هذه الأصناف الأربعة أو هذه الجماعات الأربعة الذين هم من قرابته صلى الله عليه وسلم، وأولهم أولاد فهر بن مالك، ثم أولاد قصي، ثم أولاد عبد مناف، ثم أولاد المطلب، وكلهم من أولاد وكل هذه الأصناف الثلاثة كلها من أولاد فهر بن مالك، إلا أن هذا تخصيص بعد تعميم وقد ذكر أو جاء في الحديث تقديم بني عبد مناف على بني قصي، وهذا يخالف الترتيب الوجودي. الترتيب الوجودي هو قريش ثم بنو قصي ثم بنو عبد مناف ثم بنو عبد المطلب، لأن عبد مناف هو ابن قصي بن كلاب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن قصي. فالترتيب الوجودي هو قريش ثم بنو قصي ثم بنو عبد مناف ثم بنو عبد المطلب. اقرأ الحديث.
لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم.
نعم، ذكر ابنته فاطمة وعمته صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام، هي والدة الزبير بن العوام، وذكر بني عبد المطلب ويدخل في ذلك يعني صفية التي هي بنت عبد المطلب، والرجال والنساء من أولاد عبد المطلب، وهذا هو جده الأقرب، جده الأقرب، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ف يعني أنذرهم وحثهم على العمل، وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، لأن كل يعني لا يعتمد على غيره، وإنما يعتمد على عمله الصالح يجتهد فيه حتى يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. نعم. وبعده
لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فخص وعم، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، إن لك رحما سأبلها ببلالها.
وبعض أهل العلم قال هذا أنه قال هذا الكلام يعني في أول الأمر قبل أن يعني يأتي ما يدل على الشفاعة، وأنه تعالى يشفع، أنه صلى الله عليه وسلم يشفع يعني لقرابته وغير قرابته من المؤمنين. لكن لا شك أن كل مكلف مدعو لأن يستقيم على أمر الله وأن يجتهد في الأعمال الصالحة وأن لا يترك العمل من أجل قرابة قريب أو من أجل طلب شفاعة شافع، وإنما هو نفسه يجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى.
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال يا بني عبد مناف يا صباحا.
يا صباحا هذه كلمة يقولون تقال من أجل التجمع وحصول التجمع وأنهم يجتمعون يعني، وهذا في الصباح. نعم.
قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي
هو
صدوق عن البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي
وهو صدوق
يهم أخرج. نعم. البخاري وابو داود والترمذي. نعم. والنسائي.
نعم.
عن هشام بن عروة
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبيه
أبو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عائشة
رضي الله عنها صديقة بن الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن علي وابن عباس.
علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحابه في الستة. وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة هو أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد بن حميد عن زكريا بن عدي
هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل.
نعم.
عن عبيد الله بن عمرو الرقي
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الملك بن عمير
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن موسى بن طلحة
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن شعيب بن صفوان
هو
في نسخة مقبول أخرجه مسلم والترمذي في الشمال والنسائي.
نعم.
هل يصحح؟
نعم.
يعني صحح إلى تاء لأن هذه الرواية لا موجودة.
لا وهو موجود فيه.
وقال تم.
تم. الترمذي في الشمال. هذا لا شك أنه يعني هذا في الأصل وليس الذي في السنن وليس في الشمائل وحدها. نعم.
لذلك أبو الأشبال صححها وعزى التصحيح إلى تحفة الأحوذي.
لا هو في الآن هذا مدى هذا إسناد يعني.
هو يعتمد على التصحيحات من الترمذي.
نعم.
يصحح من التحفة تحفة الأحوذي أبو الأشبال.
ليش في الإسناد الآن هو لساد واحد هنا وهناك؟
إيه. هو يعتمد على التحفة يقول يعني كأنه يعتبر أصح نسخة من
أو تحفة الأشراف.
لا لا تحفة الأحوذي هذا كذا يقول راجع تحفة الأحوذي أربعة.
قال كذا.
158. قال حدثنا يا عبد الله بن أبي زياد.
عبيد الله.
لا.
عبد الله. عبد الله.
عبد الله بن أبي زياد.
نعم وهو. بدون تاء فيه
زيادة
تاء زائدة. نعم.
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي زيد
وهو
سعيد بن أوس صدوق له أوهام قدر أبو داود والترمذي.
نعم.
عن عوف
بن أبي جميلة العرابي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن قسامة بن زهير
وهو ثقة أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن الأشعري
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعنده أربع من بناته رضي الله عنهن وربما لم تكن هي أكبرهن سنا وما ذلك ذكرها هنا كما أنه ذكرها في حديث السرقة وأن فاطمة بنت محمد سرقت.
لا أدري يعني وجه تخصيصها لكن أقول هو جاء في ذكر السابقة وجاء ذكرها هنا ويأتي ذكرها كثيرا يعني دون غيرها، فلا أدري يعني وجه التخصيص. يمكن يعني لأن كثير لأن نساء بنات يعني فيهن الذي مات في حياته عليه الصلاة والسلام مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه زوجته يعني في يوم بدر كان تخلف عن بدر يمرضها وماتت يعني في ذلك الوقت زوجته رقية، ثم زوجه بعدها أم كلثوم. نعم نعم المطلوب من الأخوان الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد يكتب ورقة فيها اسمه وفيها يعني بلده وتوقيعه وتاريخ اليوم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سورة النمل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول: ها ها يا مؤمن، ويقول: ها ها يا كافر، ويقول: هذا يا كافر وهذا يا مؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض، وفيه عن أبي أمامة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بهذه الآية من سورة النمل، وهي ما يتعلق بالدابة، وأن الدابة تخرج في آخر الزمان ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن قالوا بالعصا، وتختم أنف الكافر بالخاتم، وحتى أن الناس أهل الخوان وهو المكان الذي يوضع عليه الطعام يجتمعون على المائدة ويعرف الكافر من المسلم، فيقال: يا كافر، يا مسلم، يا فلان، يا كذا. كل واحد يكلم الآخر على الشيء الذي هو عليه من كونه مسلم أو كافر. لكن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسناده من هو ضعيف. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة.
روح بن عبادة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن علي بن زيد.
علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أوس بن خالد
وهو مجهول أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
وفيه عن أبي أمامة.
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة.
وحذيفة بن أسيد
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سورة القصص. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم الأشجعي هو كوفي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش أنما يحمله عليه الجزع لا قررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت وهو ما يتعلق بكون النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمه أبو طالب في مرض موته وجاء إليه يعوده وقال يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، وكان حريصا على إسلامه لأنه هو الذي نصره وهو الذي ساعده وهو الذي ذب عنه، فكان حريصا على هدايته. ومع حرصه وما حصل أن له الهداية، لأن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى لا يملكها غيره. وأما هداية التوفيق هداية الدلالة والرشاد فهذه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية الدلالة والرشاد هذه حاصلة لكل أحد، كل يدعى إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله، لا يدعى أحد، لا تكون الدعوة خاصة لأحد دون أحد، بل هي للجميع. فهداية الدلالة عامة للجميع، وأما هداية التوفيق فهذه لمن شاء الله عز وجل هدايته. ولهذا قال الله عز وجل أنزل الله هذه الآية، يعني مات على الكفر، قال لعمه هذه المقالة، وقال لولا أن يعير أو تعيره العرب لأنه قال ذلك جزعا، قال لا أقرأت بها عينك. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فختم له بالخاتمة السيئة والعياذ بالله، فمات على الكفر. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وكان يحب وحريصا على إسلام عمه أبي طالب، ولكنه ما حصلت له هذه الهداية وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنه من قدر الله له أن يكون من أهل الشقاوة، ومن كتب أنه من الأشقياء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أعد الحديث. قال
صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني قريش أنما يحمله عليه الجزع لا قررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يزيد بن كيسان
وهو
صدوق يخطئ المخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حازم الأشجعي
وهو سلمان ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة العنكبوت. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال أنزلت في أربع آيات، فذكر قصة فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة العنكبوت، وهو يتعلق بهذه الآية في أولها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وذكر أن يعني سبب نزولها أن أم سعد بن وقاص رضي الله عنه وكانت كافرة أرادت منه أن يكفر وأن يترك الدين الحق الذي وفقه الله له ويرجع إلى ملة الآباء والأجداد، وقالت له وهي تدعوه إلى الكفر إن الله أمر بالبر، أو أنك تزعم، أو الله يعني نبيك وصاحبك يأمر بالبر وأنا أمك، وطلبت منه أن يكفر وأيضا امتنعت من الأكل حتى يكفر. وكانوا يطعمونها الطعام بأن يفتحوا فاها ويضعوا الغذاء فيه يعني حتى لا تموت. وأنزل الله عز وجل الآية في أن الإنسان يحسن لوالديه ولكنه لا يطيعهما في كفر ولا في معصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فهو لا يطيعهما في كفر ولا يطيعهما فيما دون ذلك هو المعاصي. لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين ولو كانوا كفارا، وأنهم إذا حصل منهم شيء أو طلب من ابنهما الكفر أو طلب منه المعاصي فإنه لا يجيبهما إلى ذلك، ولو حصل أنها ماتت، أن الأم والأب إذا طلبوا منه الكفر طلبوا منه الإسلام وأنهم إذا لم يهف فإنهم يتركون الطعام حتى يموتوا حتى ولو ماتوا، لأن الإنسان يبقى على دينه ولا يطيع والديه في معصية الله، لا فيما يتعلق في كفر ولا في معصية، بل يعبد الله وحده ويطيع الله عز وجل ويستقيم على أمر الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. أقرأ الحديث.
يقول عن سعد قال أنزلت في 4 آيات فذكر قصة فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
شجروا فاها يعني فتحوا فاها وصبوا فيه الطعام، فتحوه قالوا وكان يعني يجعلون فيه عصا حتى لا تطبق أسنانها ويصبوا الطعام يعني في فمها حتى لا تموت بسبب الامتناع عن الأكل والشرب. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى عن محمد بن جعفر
يعني هذان الاثنان شيخ أبي شيخ الترمذي في هذا الإسناد، محمد بن بشار ومحمد بن بندار ومحمد بن المثنى، يعني هذان من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا، واتفق في سنة الوفاة وفي أكثر الشيوخ وفي كونهم من أهل البصرة، ومات في سنة واحدة وهي سنة 252 قبل وفاة البخاري ب4 سنوات، وهما من صغار شيوخه، وهما شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وهما شيخان لأصحاب الكتب الستة. وكان يعني هذان متماثلان متقاربان، فهما من بلد واحد، بل قيل إن ولادتهما واحدة ووفاتهما واحدة، وهما من أهل البصرة، واتفق في التلاميذ والشيوخ. ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة، وكان كفر سيرهان يعني معناه متماثلين، ما حد يسبق الثاني، متماثلين في التلاميذ والشيوخ وبكونهم من أهل البصرة، وأنه في سنة الوفاة، وقيل أيضا أنهما يعني في الولادة متفقين فيكون عمرهما واحد. ولهذا قال الحافظ وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة، والسنة التي مات فيها هي سنة 52 و200. ومعهم شخص ثالث من رجال من شيوخ أصحاب في الستة ومات معهم في تلك السنة، وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وهم من شيوخ أصحاب في الستة وماتوا في سنة واحدة.
عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب.
سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن مصعب بن سعد.
مصعب بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه سعد.
أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. بل إن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، هؤلاء العشرة الذين هم عشرة مبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة.
يقول أمرني أبي بالدراسة في مدرسة فيها اختلاط، وإذا لم أطع تحدث مفسدة في البيت.
عليك أنك تحرص على إقناعه وعلى بيان ما جاء بالشرع من عدم الاختلاط وما يترتب على ذلك من الفتن وما يحصل بذلك من الأضرار. فأنت لا تدرس الدراسة المختلطة مع النساء، وعليك أن تجتهد في إقناع والدك وبيان له ما أنت عليه من الحق، وأن ما يدعو إليه أن فيه مضرة وفيه يترتب عليه نتائج وخيمة.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سليم بن أخضر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد نحوه.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقوله وتأتون في ناديكم المنكر، وذكر أن الذي يأتونهم من المنكر في ناديهم أنهم كانوا يخذفون، يعني يخذفون بالحصى ويسخرون من الناس، يسخرون من الناس ويخذفون الحصى الذي يكون بين الأصابع، هذا يسمى الخذف، ويسخرون من الناس. فهذا من جملة ما يأتون في ناديهم من المنكرات، لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده أبو صالح يعني باذان وهو ضعيف. باذان ولا زالان شو اسمه؟
بادام.
بادام
بالميم.
بادام
نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن أبي أسامة.
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن بكر السهمي
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حاتم بن أبي صغيرة
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سماك بن حرب عن أبي صالح.
أبو صالح بادام وهو ضعيف أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
عن أم هاني.
أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب أخت علي، وهي صحابية أخرجها أصحاب في الستة.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي
هو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سليم بن أخضر
هو
ثقة أخرج له مسلم وداود والترمذي والنسائي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من سورة الروم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر في مناحبة
مناحبة
ألف لام ميم غلبت الروم ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا معتبر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذا بالنسبة كان أمس سؤال عن التخلق بأخلاق الله اللي ذكره الشارع.
نعم.
هنا نقل عن ابن القيم رحمه الله من كتاب بدائع الفوائد.
نعم.
يقول رحمه الله في المجلد الأول 136 لما ذكر مراتب إحصاء أسماء الله تعالى. قال المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل،
يعني من يقول يا رحيم ارحمني، يا لطيف الطفلي، يا كريم اكرمني.
ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا، وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة.
يتخلق بأسماء الله
هكذا كتب. فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. يقول نقلا عن شرح القواعد المثلى للشيخ العثيمين تعليق أبي يعقوب المصري. يقول قلت فيما مضى لأحد الشباب إذا كان هذا العمل بدعة فلك أن تأخذ جميع حسناتي يوم القيامة.
يقول هذا كلام باطل.
فتبين لي بعد هذا أن العمل هو الخروج مع جماعة التبليغ خلاف السنة.
أيوة.
فماذا علي؟
عليك أنك تحفظ لسانك من الكلام الذي لا ينبغي، وأنك تجتهد في طاعة الله عز وجل وعبادته، وألا يحصل منك شيء محذور لا يصلح ولا يليق مثل هذا الكلام. الإنسان يبيع ويشتري في الحسنات في الدار الآخرة.
يقول رجل أخر صيام نصف رمضان إلى بعد رمضان الثاني بسبب جروح بليغة في جسده لم يستطع إثرها القضاء قبل رمضان الثاني، فهل عليه القضاء فقط؟
إذا كان في تلك السنة كلها يعني كان مريض ولا يستطيع ليس عليه إلا القضاء. وأما إذا كان مستطيعا وأخر فهذا هو الذي عليه القضاء والفدية طعام عن كل يوم مسكين.
يقول: ورد في كتاب الكبائر للذهبي حديث عن ابن عباس قال: ثلاثة عليهم لعنتي: رجل يؤم الناس وهم له كارهون، وزوجة يبيت زوجها وهو عليها غضبان، ورجل سمع حي على الصلاة ولم يجب. فهل هذا الحديث صحيح؟
ولا ما أذكر.
فائدة عنوانها صاحبها: إنك لا تهدي من أحببت، عن أبي طالب من البداية والنهاية. يقول ابن كثير رحمه الله: أبو طالب كان يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقدر ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال. من فعال ومقال ونفس ومال، ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. وقال كذلك في صفحة أخرى: فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهما المشفقان، هذاك في الظاهر وهذه في الباطن، هذاك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها وأرضاها. وقال في صفحة أخرى: وكان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب، وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، فكان يحنو إليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك، مع أنه على دينهم وخلتهم، إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا لا شرعيا، فكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى، ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اجترأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من نار، وذلك في الدرك الأسفل من النار، وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.
نعم، يعني هذان العمان للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في شدة الإيذاء له، وهذا في تمام الإحسان إليه، وكل منهما كافر. والله عز وجل هو الذي سخر هذا للرسول صلى الله عليه وسلم يحميه ويرعاه ويحسن إليه، وجعل هذا يؤذيه. ولا شك أن الكفر كما أن المؤمنين متفاوتين في الإيمان، فإن الكفار متفاوتون في الكفر، بعضهم أسوأ من بعض. ولهذا فأبو لهب أسوأ من أبي طالب، وكل منهما كافر، والمؤمنون متفاوتون، بعضهم أكمل من بعض، ولهذا المؤمنون في الجنة درجات والكفار في النار دركات، بعضهم أسفل من بعض. ولا شك أن من يكون كافرا ويصد عن سبيل الله أسوأ من الكافر الذي كفره لا يتعداه ولا يعني يؤذي المسلمين ولا يصد عن سبيل الله، والكل في النار إلا أنهم متفاوتون. هذا أنزل من هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.